بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وسائقا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربنا خير مسؤول، وإن ربنا هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الخاتم في أشرف الأزمان وأشرف الأماكن وفي خير الأمم، القرآن الذي جعله الله عز وجل نورا وجعله فرقانا وجعله هدى، الكتاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه الحق وأن ما فيه حق، فالله سبحانه وتعالى أكمل في هذا الكتاب الدين وأتم فيه الشرعة لعباده المؤمنين، فكان مما نزل فيه قول ربنا العلي الكبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا الكتاب هو الكتاب الكامل، هو الكتاب الذي جاء فيه واحتوى كل هدى جاء في الكتب السابقة فكان مهيمنا عليها. لذلك ضمن الله عز وجل بقاءه وحفظه إلى يوم الدين، وأن هذا الأمر جعله الله سبحانه وتعالى مناط به، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل، محفوظ في اللوح المحفوظ، ومحفوظ في بيت العزة في السماء الدنيا، وهي أقرب سماء إلى الأرض، فإننا نعلم أن القرآن أنزله الله عز وجل جملة واحدة في ليلة القدر ووضع في اللوح المحفوظ، ثم نزل منجما مدة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحفوظ بوجود نسخة كاملة منه في بيت العزة في السماء الدنيا، لا تمسها يد لامس من البشر ولا يصلها تحريف محرف ولا يمكن. ثم أيضا ما جعله الله عز وجل في صدور عباده المؤمنين وهم يتلقون القرآن، يتلقون القرآن خلفا عن سلف وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة غضا طريا كما سمعه جبريل عليه السلام من الله جل جلاله، وأسمعه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، والصحابة أسمعوه لمن بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا اليوم. وهذه السلسلة في التلقي والأخذ ما زالت باقية وستبقى ما بقي هذا القرآن العظيم. فالضمانة قدرية والضمانة كونية أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك لا خوف على الإسلام ولا خوف على الدين، وهذا الكتاب باقي. قد يفعل خصم بني آدم إبليس ما يفعل بعباد الله وبالناس من كيد ومكر وتحريف، ويفعل جنوده من شياطين الجن والإنس ما يفعلون، ويمكرون مكر الليل والنهار ويفرحون فرح المنتصر، ولكن الله غالب على أمره. فإذا بهذا الوحي والهدى الذي جعله الله عز وجل فيه والذي ضمن له البقاء، فإذا به يعود البناء ويعود الخير ويعم الصلاح والتقى في الأرض. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل غالب على أمره. بقدر ما يقترب الناس من هذا الكتاب فهم على هدى وهم على صراط مستقيم، وبقدر ما يخرجون عن هذا الطريق المستقيم، إنما هو سلوك طريق العوج والخروج عن خط الاستقامة والخروج عن الطريق الأصلي إلى الطريق المشبوه، إلى الطريق الملتوي، إلى الطريق المنحرف. وهذه هي الحقيقة، فصراط الله عز وجل مستقيم، وهو الصراط المستقيم الأوحد في حياة هذا الإنسان في هذه الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وعلمه ربه وأدبه، فكان بعين الله عز وجل نشأ، وبعين الله عز وجل حفظ وعصم، وبعين الله عز وجل صانه عن مكر شياطين الجن والإنس، فكان محفوظا بحفظ الله عز وجل حتى أتاه اليقين. ودعا لهذا القرآن، ودعا بهذا القرآن، دعا بهذا القرآن حينما كان يتبع ما جاء فيه، ودعا بهذا القرآن حين كان يبلغه للناس، ودعا لهذا القرآن حين يأمر الناس أن يعودوا للقرآن وأن ينقادوا لما جاء في القرآن. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم هذه، أنه يدعو بالقرآن ويدعو للقرآن، كيف لا، والله عز وجل يقول له وهو يقرأ ذلك في القرآن وإن كنت من قبله أي من قبل هذا القرآن لمن الضالين. فلذلك كان للقرآن شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شأن؟ أي شأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن وقد كان ليله ونهاره مع القرآن، مع القرآن حين يقرأه، ومع القرآن حين يتدبره، ومع القرآن حين يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، مع القرآن حين يدعو الناس إليه، ومع القرآن حين يطبقه في حركته اليومية مع أهله ومع جيرانه ومع المسلمين، مع القرآن حين يكون في السوق يبيع ويشتري، مع القرآن حين ينازل أعداءه وحين يدعو خصومه، مع القرآن حين يتخلق بأخلاق القرآن. فكان شأنه مع القرآن عظيما. وهكذا ربى أصحابه رضوان الله عليهم، فتخرجوا من مدرسة القرآن ونشأوا على طريقة القرآن، وإذا بهم يتأسون ويقتدون بنبيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا كيف كان حاله وشأنه مع القرآن، ووجدوا أن القرآن العظيم، وأدركوا أن القرآن العظيم إنما هو كلمات رب الأرباب، رب العالمين سبحانه وتعالى، الكلمة الكلمة، وأدركوا أن للكلمة شأن، وأي شأن؟ فالقرآن كلام الله، وقال الله عز وجل عن القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن كله سماه الله كلمة، ثم وصفه بهذين الوصفين العظيمين: وتمت كلمة ربك صدقا، تمت بالصدق. فالقرآن هو مصدر الحقيقة، والقرآن كل ما فيه حق وصدق وحقيقة، وأن ذلك الحق وتلك الحقيقة وذلك الصدق إذا ما نزل على واقع الناس وانقاد له الناس فإنه ينشأ عن ذلك تلك الثمرة الكبرى التي قامت عليها السماوات والأرض، وهي قضية العدل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والخضوع والانقياد وصف كاشف لمن صدق بالقرآن، وصف كاشف لمن صدق بهذا الكتاب، أن ينقاد لهذا الكتاب. وقلنا أن هذا الانقياد إنما يحتاج إلى أمور، فأول ما يحتاج إليه تلاوته وقراءته، ثم الاستماع لمن يقرأ القرآن، ثم تدبر ما قرأ وما سمع، ثم التذكر بعد الفهم وبعد الوعي، ثم الخضوع والانقياد. هذه حقوق لهذا القرآن العظيم. لذلك لم يكن في ميزان الشرع والحق أن حق القرآن فقط هو تلاوة آياته وهذها كهذ الشعر ونثرها كنثر الرمل، وإنما حقها كما قال الله في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر ثم التذكر هي الثمرة الحقيقية، وهي الأوصاف الكاشفة لمن يدعي التصديق بهذا القرآن العظيم، وأنه كلام الله وأنه الحق والصدق. هذا الإنقياد أيها الإخوة، الذي هو الوصف الكاشف الرئيس، تبين لنا من خلال درسنا الماضي، من خلال درسنا الماضي، وقد وقفنا مع آية عظيمة في كتاب ربنا عز وجل وفي سورة البقرة التي نحن نتدارس فيها، والتي ارتبطت بحادثة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي مجموعة من الصحابة بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنجاز مهمة معينة، إما أن تكون تلك المهمة عينا تترصد أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون لإنجاز عمل معين، كما أرسل مجموعة لقتل عدو من أعداء الله يؤلب قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق. هذه سرية، فهذه السرية التي نزلت فيها هذه الآية سرية، وهي من أول السرايا، من أول السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أرسلهم إلى بطن نخلة مكان بين مكة والطائف، وأمرهم أن يلاقوا عيرا أي قافلة تجارية لقريش عليها مجموعة قليلة، وكان المقصود أن يتلقوا تلك العير وأن يأخذوا تلك الغنائم، وكان ذلك نوعا من الظفر. ما معنى الظفر؟ أن الإنسان فاته شيء وأخذ منه شيء ظلما وقهرا، فيتمكن من استرجاع شيء من حقه، لأن قريش عند الهجرة خرج الصحابة رضوان الله عليهم، وما استطاع أغلبهم أن يأخذوا شيئا من أموالهم، ودورهم التي امتلكوها تسلط عليها أولئك وتمكنوا منها سكنا أو بيعا، ففاتهم مالهم وفاتهم حلالهم. فلذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية علها أن تظفر بشيء مما فات الصحابة من أموالهم وحقوقهم. وفعلا قدموا وكانوا مع تلك القافلة على الموعد، وكان ذلك في آخر يوم من شهر جمادى الثانية، فنازلوهم وقتلوا قائد القافلة وهو عمرو بن الحضرمي، وكان هذا أول كافر قتل في الإسلام، قتله الصحابة. وظن الصحابة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير من شهر جمادى الثاني، وكان في حقيقة الأمر هو اليوم الأول من شهر رجب، وشهر رجب شهر حرام، والقتال لا يكون في الشهر الحرام، والعرب تعارفوا على ذلك، وهو مما بقي عندهم من ملة إبراهيم، لأن الله عز وجل أخبرنا في القرآن أن الأشهر عنده مكتوبة في اللوح المحفوظ وفي حكمه جل جلاله أن الشهور 12 شهرا منها 4 حرم، هذا ما عند الله في كتابه وفي اللوح. فهذه الشهور 4 الحرم معلومة ويعرفها العرب، وهي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضى، وهذا ما سبق ذكره. وكانت هذه الأشهر الحرم لها ارتباط بهذا البيت العتيق، والتحريم لهذه الأشهر لأجل هذا البيت العتيق. أليس أول خصيصة من خصائص بيت الله التي أعلنت من الله عز وجل هي خصيصة محرم؟ وهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. في اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض أعلن أن هذا البيت وهذا البلد محرم، والله يقول في القرآن: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، هو الذي حرم. وأن هذا التحريم قديم قدم وجود السماوات والأرض، فلم يمضي على هذه البلدة المباركة ولا لحظة واحدة خرجت عن خصيصة التحريم، فهي حمى الرحمن منذ أن وجد. وقلنا أن مكة ظهرت لهذا الوجود الكوني بثلاثة صفات، انتبهوا، مكة دون سائر بلاد الدنيا ظهرت للوجود الكوني بهذه الصفات الثلاث. أولها أنها معلومة الحدود، فهي أول ما خلق من هذه الأرض ما اختلطت بغيرها، ثم دحيت الأرض من تحتها. الثاني أنها ظهرت للوجود مسماه. الثالث أنها ظهرت للوجود معلومة النظام وهو التحريم، فهي بلد محرم. فالأشهر الحرم ارتبطت بهذا البيت، كيف؟ وعلماء التفسير يقولون إن التحريم لهذه الأشهر إنما هو لأجل البيت. فإذا نظرنا إلى هذه الشهور 4، 3 منها سرد، ما معنى سرد؟ أي متتابعة، وواحد منها فرد لوحده في وسط السنة. أما الثلاثة السرد فذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قالوا إذا نظرنا إلى هذه الجزيرة والبيت في وسطها وأطراف الناس يأتون إليه والناس يأتون إليه من أطرافها، فأبعد مسافة، أبعد نقطة من جميع الجوانب في الجزيرة إلى البيت، المسافة من تلك النقطة إلى البيت تستغرق شهرا، تستغرق شهر. وكذلك إذن ذهابا إلى البلد الحرام وإيابا إلى مكانه يحتاج شهرا للقدوم وشهرا للرجوع. فننظر إلى حكمة الله، فالحج هذا النسك العظيم الذي هو من الدين المشترك، الذي هو دين الأنبياء، دين الأنبياء، حج إبراهيم وحج من بعده، من بعده من الأنبياء. فثبت أن زوجه سارة حجت مع من؟ حجت مع ابنه إسحاق، جاء بأمه للحج. وحج إسماعيل مع من؟ مع أبيه ومعهم جبريل يعلمهم المناسك. وحج كليم الله موسى، وحج يونس، أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج كذلك هود وصالح. مر النبي عليه الصلاة والسلام على وادي عسفان كما في مسند أحمد، قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ ليس سؤال من لا يعرف ذلك، ولكن سؤال لفت النظر لتصغى الأسماع. قال أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. قال كأني بهود وصالح على بكرات يؤمون البيت الحرام. وأخبرنا أن عيسى عليه السلام سيحج، بل أخبرنا عن المسار الذي سوف يسير فيه، وأن فج الروحاء هذا المكان المعلوم إلى الآن بين مكة والمدينة سوف يكون طريق العبد الصالح روح القدس عيسى عليه السلام، وهو يؤم البيت حاجا أو معتمرا أو يجمع بينهما. فالأشهر الحرم إذن تشريعها لأجل هذا البيت، فكان العرب يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها. فإذا خرجوا للحج فكانوا يضعون علامة تعلم كل أحد بأن هذا الإنسان قاصد البيت الله الحرام. كيف؟ إما أن يأخذ شعرا أو قلادة من هذا الشعر يفعلها ويضعها على عنقه، أو شيئا يشعر به دابة، علامة يضعها عليها، ثم يخرج من بيته ويسير لا يحتاج إلى حمل سلاح ولا يحتاج إلى أحد يدافع عنه، ويسير في طريقه ولا يمكن أن يتعرض له أحد من الناس ولا لدابته التي أشعرها يريد بها أن تكون هدية لبيت الله تصل، ولا يتعرض له أحد. وكان بين العرب تثور الثارات والانتقام بشكل عجيب، ولكن من يريد بيت الله فلا يناله شيء حتى يأتي ويحج. وقد يتلاقى الناس عند البيت وبينهم من الثأر، حتى أن الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم، لكنه لا يمكن أن يظهر أمامه على وصف يثير في قلبه شيئا من الرعب والخوف. هكذا تعارفوا، وهذا مما كان للأشهر الحرم من التأثير. فإذا انتهى من حجه، وكما قلت في درسنا الماضي مما نقله علماء السير كان هذا الرجل الذي يقصد بيت الله ومعه هذا الهدي قد ينفذ الطعام معه ولا يجد شيئا يأكله، ومع ذلك قبل أن يصل إلى أرض الحرم مستحيل أن يذبح ذلك الهدي ليأكله، بل ذكروا أن منهم من كان يموت في الطريق ومعه هديه ولا تتجرأ يده أن تمتد على الهدي تعظيما لشيء أهدي لبيت الله الحرام. فهكذا كانوا يتعاملون وفق ما تعارفوا عليه في الأمور التي للبيت العتيق والزمن المرتبط بالبيت العتيق وهو الأشهر الحرم. فإذا انتهوا كيف يعود هذا الإنسان؟ الآن الهدي الذي يعرف به قد جاء به إلى هنا وذبح، فكيف يعرف الناس أنه راجع من بيت الله؟ قالوا يأخذ غصنا أو شيئا فيه من ورق شجر الحرم ويضعه على صدره، ورقة شجر وغصن صغير يضعه على صدره، ماذا يمثل له؟ يمثل له أكبر عامل تأمين له حتى يدخل إلى داره، يسير مدة شهر لا يتعرض له أحد إلا أن يكون سبع ذئب أو غير ذلك يتعرض له، أما من الناس فلا. فهذه قضية الأشهر الحرم، وهذا الأمر الذي ارتبط بتشريع بالأشهر الحرم وارتباطها بالبيت والحج. أما رجب فكان يقال له رجب مضر لأنها كانت القبيلة التي حافظت على حرمة هذا الشهر، وكان هناك بعض القبائل ينقلوه بموجب النسيء، لذلك قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر. فكان ماذا تفعل قريش؟ لا يلغون الأشهر الحرم، لكن مرة يريدون أن يقاتلوا فيطلبون طبعا بني كنانة، فكانت يعني هذا في قبيلة لهم هذا الأمر، يطلبون منهم فيؤجلون الشهر إلى بعد شهر أو بعد شهرين. فكانت مضر هي القبيلة التي حافظت على حرمة هذا الشهر في مقابل بعض القبائل نقلوه إلى رمضان، فلذلك سمي رجب مضر ويقال له منصل السهام، أي فكانت السهام والسيوف لا ترفع في هذا الشهر شهر رجب. إذن هذه السرية ماذا فعلت؟ رسلها النبي عليه الصلاة والسلام وقتلت رجلا في أول يوم من رجب ظنا على أنه آخر يوم من شهر جماد الثاني. بلغ قريش، بدأت وسائل الاتصال مع قبائل العرب محمد الذي يزعم أنه يعظم البيت ها هو يأمر أصحابه بأن ينتهكوا حرمة الزمان الذي هو لأجل البيت. وبدأت هذه الأمور تسري بين قبائل العرب. رجع الصحابة عبد الله بن جحش ومن معه وتلك الغنائم التي أخذوها من تلك القافلة، وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبقاها ولم يمسها ولم يأذن لأولئك أن يأخذوا منها شيئا، ينتظرون ماذا؟ ينتظرون حكم الله. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أمر ربه ووحيه سبحانه وتعالى، فأوقفت تلك الأمور حتى يأتي الحكم. نزل حكم الله، نزل حكم الله. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، هل يجوز القتال فيه؟ قال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير أمره عظيم، إلى بقية الآيات، بقية ما في الآية كما مر في درسنا الماضي، بمعنى أن القتال فيه كبير. ولكن ها قريش الذين أرادوا أن يعيروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يقول الله لهم: إنكم تنتهكون حرمة الحرم بشيء أعظم. أنتم الذين الآن تتهمون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم انتهكوا حرمة الحرم، فأنتم تفعلون ما هو أعظم. ماذا فعلوا مما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام؟ قال الله عز وجل: وصد عن سبيل الله. تصدون الناس عن الإيمان. نسيتم ماذا فعلتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أن كانوا بينكم؟ كيف كنتم تعذبون الضعفاء حتى لا يكونوا من المؤمنين؟ نسيتم ماذا فعلتم ببلال حتى يكفر؟ ونسيتم ماذا فعلتم بسمية أم عمار وقتلها لأنها آمنت؟ صد عن سبيل الله فهذا أعظم، وكفر به، كفركم بالله عند البيت الحرام، تعبدون الأصنام عند بيت بني لأجل أن يعبد الله وحده، هذا أعظم وكفر به. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هذه جرائم فعلتموها هي أعظم، فلذلك أنتم الذين لم تعظموا البيت، وأنتم الذين لم تراعوا حرمة البيت، وأنتم الذين لم تراعوا الأشهر الحرم، ففعلكم أعظم. نزلت هذه الآيات وبينت هذا الحكم، ومن ثم هذا الحكم كما قلنا نزل، والسرية تعتبر من أول من السرايا الأولى، وكان ذلك قبل غزوة بدر. فهل هذا الحكم باق؟ بمعنى أن قتال المسلمين للكفار لا يجوز في الأشهر الحرم؟ أما بالنسبة إن حصل الاعتداء من الكفار فيكون الدفع لا مانع منه ولو كان في الأشهر الحرم، أما إن كان ابتداء فللعلماء في ذلك قولان: الأول بالجواز، وأن ذلك نسخ بقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين كافة، والثاني على بقاء الحكم، وهذا هو الأرجح والأظهر. بعد أن نزل هذا الحكم جاءت الآية التي بعدها، وهي قول ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ ذكر العلماء سببين. السبب الأول أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه بعد أن اطمأنوا للحكم ورأوا ما ذكر الله، وكانوا قبل ذلك كما قلنا على وجل ما الذي سوف ينزل فيهم فبعد أن نزلت الآية الأولى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا ارتفعت نفوسهم وخرجت من دائرة ذلك الوجل والترقب وبدأوا يعني ينظرون إلى تطلع إلى أمر آخر فقالوا يا رسول الله الله عز وجل يعني عفى عنا في ذلك الخطأ لكن هل لنا أجر فيما فعلنا؟ واضح إذن الآن ارتفعت النفس وتتطلع إلى أمر آخر وهذا شأن المؤمن. المؤمن كل عمل هو يريده أن يكون صالحا عند الله لأنه أدرك أن الحياة قيمتها في أن تعمل عملا يرضاه الله ويحبه الله ويكتبه لك في الأعمال الصالحة فيكون ذخرا لك ويكون زادا لك في ذلك اليوم العظيم. يتخيل الآن هو هذا السفر من المدينة إلى نخلة ثم تلك المواجهة والترقب ثم الرجوع إلى المدينة هل لنا في هذه الأعمال أجر؟ لأنه كان الخوف على أن القتال كان متى؟ في أول رجب والخطأ الذي حدث. طيب الآن بعد أن تبين الأمر هل هذا الجهد كله هل لنا فيه نصيب؟ هل يكون لنا عند الله عز وجل أجر على هذا العمل وأن الذي حصل منا خطأ؟ فنزلت هذه الآية وذكر العلماء سببا آخر أن هذا السؤال وقع من أو هذا الأمر وقع ممن؟ من بعض المشركين. كيف؟ لأن المشركين كأنهم الذي أرادوه أن يكون في الحكم ما هو أنه يأتي الحكم على أنه يؤيد ما فعله هؤلاء الصحابة من القتل في الشهر الحرام. فلما نزلت هذه الآية وبلغتهم كأنهم وجدوا شيئا ما تمنوه أن يوجد. فماذا قالوا؟ أرادوا أيضا أن يكون تبكيت للمؤمنين. قالوا وإن كان الأمر كذلك إلا أن التعب الذي تعبتموه لا أجر لكم فيه. فنزلت هذه الآية ولا مانع أن يكون الأمرين كل منهما حصل. فالذين بذلوا الجهد يطلبون هل لنا أجر على ذلك الجهد الذي بذلناه، وأهل الكفر يريدون أن يوقعوا الحسرة عليه في نفوسهم أنكم بذلتم جهد ثم النتيجة ما هي؟ أنه لا أجر لكم في ذلك، أي بأنه مجهود ذهب بلا ثمن. فنزلت هذه الآية. هذه الآية تضمنت ثلاث أوصاف كاشفة. عندما نقول الوصف الكاشف بمعنى أن هناك أمرا وذلك الأمر كشفه وبيانه ووضوحه بأمور: رحمة الله، رحمة أرحم الراحمين. ولذلك من أول الأسماء التي وردت في القرآن على ترتيبه الرحيم، الرحمن. الله عز وجل كتب عنده أن رحمته تسبق غضبه. الله عز وجل جعل الغاية من بعثة النبي الخاتم هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل يحب من عباده الرحماء، الرحمة، رحمة أرحم الراحمين. فذكر الله عز وجل ثلاث أوصاف كاشفة للفئة التي تحققت لها السعادة بأنها ترجو بحق رحمة الله وأن تدخل فيها. والرحمة رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة رحمة رب الأرباب بعبيده كلهم البشر، فإنهم تعمهم رحمة عامة. من رحمة الله إيجادهم، ومن رحمة الله إطعامهم. هل من كفر بالله يجد طعاما يأكله أو لا يجد؟ يجد مسكنا يستظل به أو لا يجد؟ هذه من رحمة الله، وهي الرحمة العامة، الرحمة العامة بالناس. أما الرحمة الخاصة فشأنها عظيم على قدر ما لله جل جلاله من معنى هذا الاسم العظيم الرحيم الرحمن جل جلاله. فيدخل فيها أمور والله عظيمة مذهلة. السعيد بحق من تغشته رحمة الله ومن أكرم بها. وأعظم ما يكون ذلك وأول ما يكون ذلك في هذا الطريق أن الله عز وجل يملأ قلبك نورا بنور الإيمان، ويهديك لطريق الإيمان، ويحبب إليك طريق الإيمان، ويملأ قلبك بفهم الإيمان، ويلين جوارحك للانقياد لأعمال الإيمان. أعظم ما تكون هذه الرحمة عندما يكرم الإنسان بذلك، لأن من هدي لهذا الطريق نال سعادة الدنيا والآخرة، فاز فوزا عظيما، زحزح عن النار وأدخل الجنة من أكرم بهذا الطريق. ومن حرم هذا الأمر والعياذ بالله دخل في سخط الله وفي غضب الله وفي عذاب الله، ومن دخل في ذلك شقي وخسر خسرانا مبينا. فمن رحمة الله أن الله يهدي قلبك للإيمان. إذا ننظر، ولكن للأسف إذا كان الإنسان أكرمه الله بهذه الرحمة العظيمة ثم لا يعرف قدرها وقيمتها، فأي مصيبة هذه؟ إذا كان الإنسان هداه الله واستولده من أبوين مسلمين وأنشأه في ديار المسلمين وبين المسلمين، إذن أي نعمة أكرمك الله عز وجل بها، وأي رحمة تغشاك الله عز وجل بها؟ فإذا لم يعرف الإنسان ذلك هذه مصيبة. ثم رحمته سبحانه وتعالى بنصرة أوليائه وتأييدهم والدفاع عنهم والذب عنهم والكلأ عنهم. رحمته سبحانه وتعالى بتثبيتهم على طريق الهدى. رحمته سبحانه بوجود الطمأنينة في قلوبهم عند نزول المصائب التي هي إما كفارة لمعصية بدرت منهم فيبتليهم ليطهرهم تطهيرا. إن من عباد الله من يبتليه الله بالأمراض والأسقام حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة، يبتليه. فمن رحمة الله أن يثبته عند البلاء. من عباد الله من قدر له درجة عليا في الجنة لكن عمله لا يصل به إلى تلك المنزلة فيبتليه الله، ثم من رحمته أن يصبر على ذلك البلاء حتى يؤجر عليه ويصل إلى تلك الدرجة. الثبات عند نزول المصائب من رحمة الله، من رحمة الله أنه يطول عمره وتأتي الصوارف وكيد أعداء الله وأنت ثابت، يمضي العام والعشرة والعشرين والخمسين والستين والسبعين وقد يصل إلى المئة ويتجاوزها وهو ثابت من رحمة الله أن تثبت على دين الله. من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يدخلك جنته. إذن الله عز وجل يذكر في هذه الآية ثلاث أوصاف كاشفة لهذه الفئة التي إن رجت رحمة الله فهي تستحق ذلك، بمعنى أن هناك فئة ترجو رحمة الله أي الرحمة الخاصة ولا تنالها. فالأمر ليس بالتمني ولكن الأمر بعمل وأوصاف واضحة. ليس من يطلب ذلك ثم يكون حاله على غير هذه الأوصاف ثم يظن أنه سوف يأتي الله بحال تدخله في هذه الرحمة الخاصة. من هنا نحتاج أن نقف نتأمل ما هي هذه الأوصاف الكاشفة لهؤلاء الذين يرجون رحمة الله. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا، وإذا ربطنا الأمر بسؤال عبد الله بن جحش فعبد الله بن جحش آمن وكان صادقا في إيمانه، وعبد الله بن جحش هاجر وكان صادقا في هجرته، وعبد الله بن جحش جاهد في سبيل الله وكان صادقا في جهاده. فالله عز وجل يقول أولئك الذين يرجون رحمة الله. إذن هذه الأوصاف الثلاثة إن الذين آمنوا، والإيمان في معناه اللغوي هو التصديق، ولكن في معناه الاصطلاحي الذي يجمع تلك الأركان الثلاثة التي هي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، معناه أن الإنسان كله أصبح أمر الإيمان يحكمه، فالقلب مملوء وعيا وفهما وإدراكا، والقلب مملوء تصديقا ويقينا، والقلب مملوء حبا لهذا الإيمان، واللسان يعبر عما في القلب من هذه الأمور، وتأتي الجوارح لتثبت أن الأمر ليس مجرد مقال وإنما هو عمل وخضوع واستسلام. هذا الإيمان. إن الذين آمنوا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل. فهذا الوصف الكاشف الأول للذين يرجون رحمة الله أنهم مؤمنون وأنهم صادقون في هذا الإيمان. والوصف الثاني والذين هاجروا، وهنا الترتيب يدل على الأفضلية، فأفضل الأمور الثلاثة الإيمان، لأن ما بعده لا قيمة له إلا على الأول. فالهجرة لا بد أن تكون على إيمان، والجهاد لا بد أن يكون على إيمان، فقدم الإيمان لأنه الأعلى ولأنه الأساس لما بعده. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والهجرة
لها معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو هجرة الهجر كل ما يخالف أمر الله عز وجل. فالمؤمن المهاجر من هجر المعاصي، والهجرة بمعنى المفاصلة، والمهاجرة تأتي على وزن المفاعلة لأنها عملية بين طرفين، فكل طرف من الاثنين هو يريد البعد عن الثاني والمفارقة له. فمعناها الخاص الهجرة هي هجر المسلم لبلده ووطنه فارا بدينه إلى مكان يستطيع أن يقيم فيه دين الله وأن ينصر فيه دين الله. هذه هي الهجرة في معناها الخاص، أن يترك الإنسان بلده ووطنه مفارقا لها إلى مكان آخر يسكن فيه ويقيم فيه، والداعي لذلك شيء واحد، ما هو؟ الفرار بدينه إلى مكان يستطيع أن يقيم فيه دين الله وأن ينصر فيه دين الله وينشره في الناس. هذه الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، الأنبياء من قبله هاجروا ولا ما هاجروا؟ هاجروا بنص القرآن. ماذا قال إبراهيم؟ إني مهاجر إلى ربي. وموسى أما خرج مهاجرا؟ ولوط أما خرج مهاجرا؟ ويونس أما خرج مهاجرا؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مهاجر، وخرج أصحابه معه، وهذه هجرته صلى الله عليه وسلم أشرف هجرة عليه الصلاة والسلام. وخرجوا من مكة مهاجرين، وهنا فقط فائدة لنحمد الله عليها، ومما يزيدنا والله حبا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأعظم من ذلك حب لهذا الرب العظيم جل جلاله الذي أكرم رسولنا صلى الله عليه وسلم فأعطاه تلك الكرامة بأنه بعد فتحه لمكة فهو قد خرج من هذا البلد مهاجرا وقلبه معلق به. عند خروجه كان يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ولا سكنت غيرك. هذا الشوق العظيم، والله عز وجل وهو يخرج يبشره: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يقول ابن عباس: معاد أي مكة، سوف يرجعك إليها. فبعد أن رجع إليها فاتحا لها تأتي هذه البشارة. ما هي البشارة؟ يقولها صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ وكيف أصبحت بشارة؟ يقول: يا أهل الإسلام، يا مسلمين، قبلتكم التي أحببتموها، قبلتكم التي هي هويتكم، قبلتكم التي تجمعكم، قبلتكم التي هي قبلة الأنبياء، سوف تبقى بلد إسلام إلى يوم القيامة، ولن تكون بعد ذلك بلد هجرة، وسوف يبقى أهلها أهل إسلام. لا هجرة بعد الفتح. فالله عز وجل يقول: والذين هاجروا، هذا الوصف الثاني. والهجرة لا بد لها من إيمان، والحديث الذي هو من أعظم الأحاديث، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن عده العلماء أصل، فقل من يؤلف كتابا في الحديث أو في الفقه إلا ويجعل هذا الحديث أول حديث في كتابه، إنما الأعمال بالنيات. وفي آخره: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة إذن ماذا؟ لا بد أن تكون على الإيمان، وهذا يعطي كما قلنا أن الإيمان أعلى مما ذكر بعده من الهجرة والجهاد، أيضا يدل على أن مكانة الهجرة أعلى من الجهاد. فالإيمان أعلى من الهجرة والجهاد، كذلك الهجرة أعلى وأفضل من الجهاد، وهو من هاجر بدينه، فر بدينه، ومفارقة الوطن والبلد أمر مؤلم على النفس. المكان الذي ولد فيه الإنسان ودرج فيه وأحبه وألفه وألف من فيه من الناس، أن يخرج فارا بدينه والسبب لذلك هو دينه، لا شك أن هذا تضحية عظيم. ولذلك هذه منزلة المهاجرين، قدموا في القرآن لهذا العمل للإيمان والهجرة. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا الوصف الكاشف الثالث لمواصفات السعادة وصفات السعيد الذي يرجو رحمة الله بحق، والذي قام به ما يؤهله أن يترقب رحمة الله. طيب لماذا يترقب؟ لأن أعظم رحمة الله هو يكون في المستقبل، لا يراه هو بعد، حين يكرمه الله ويدخله جنته، حين يكرمه الله بأن ينظر إلى وجه الجليل جل جلاله، حين يكرمه الله بأن يكلمه ربه جل جلاله، هذا أمر في المستقبل. لذلك هو يرجو يترقب، لكن تأتيه البشارة: إذا كنت على هذه الأعمال فإن هذا مما يرجى. يكون هذا المؤمن حسن الظن في ربه أن يحقق له ذلك. وجاهدوا في سبيل الله، فإذا هذا الوصف الكاشف الثالث، وجاهدوا في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله أي في طريقه الذي يرضاه، لأنه قد يكون، والجهاد هنا المقصود به قتال الكافر، فالقيد ما هو؟ أن يكون في سبيل الله، أن لا يكون حمية، وأن لا يكون للمغنم، ليس هذا من القتال في سبيل الله، وإنما القتال في سبيل الله له هدف واحد، ما هو؟ إعلاء دين الله. ذلك قال في سبيل الله. فهؤلاء بهذه الأوصاف الثلاثة يقول الله عز وجل: أولئك. أولئك هذا من أسماء الإشارة، للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. طب لماذا خوطبوا بلفظ البعيد؟ قال العلماء: لعلو درجتهم وعلو منزلتهم. فعندما يخاطبهم الإنسان وهم في تلك الدرجات العليا، فيحتاج الخطاب إلى اسم الإشارة المشير للبعيد، لعلو المكان والمنزلة. أولئك يرجون رحمة الله، الرجاء، الترقب بحسن الظن لأمر محبوب في المستقبل، يرجون بشيء يأتي في المستقبل، لكنه بماذا؟ بغلبة حسن الظن أنه سيقع، أنه سيقع، يرجون رحمة الله. وقلنا الرحمة هنا المقصود الرحمة الخاصة وليست العامة التي لكل الناس، وإنما الرحمة الخاصة لعباد الله المؤمنين الذين أتوا بأعظم الأوصاف وبأعلاها، إيمان وهجرة من أجل الله وجهاد في سبيل الله، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هنا قد يقول إنسان المغفرة تكون بعد ذنب، وهؤلاء يشار أنهم جاءوا بهذه الأعمال العظيمة، فكيف الربط بين ذلك وبين ذكر المغفرة؟ هل هؤلاء الآن ما ذكر عنهم أنه ذنب ولا عمل صالح وأعلى الأعمال الصالحة؟ فلماذا هنا جاء الختم بي والله غفور رحيم؟ كيف أجاب العلماء؟ وانتبهوا، وهذه تربية عظيمة. الإنسان خلقه الله عز وجل ونفسه أمارة بالسوء، والعمل الذي يأتي به الإنسان ما من عمل يأمرك الله به إلا وله ارتباط بالباطن والخارج، وأن قبوله عند الله إنما يكون على قدر الاكتمال للشروط المطلوبة، سواء الأعمال الباطنية أو الخارجية. فلذلك مثلا قضية الهجرة، أليس الهجرة هناك عمل خارجي من إنسان يشيل بعض ما يستطيع من رحله ويسير ويمشي، وهذا عمل خارجي، لكن أليس معه عمل داخلي وهو ماذا؟ وهو الإيمان. قد الإنسان يستطيع أن يقوم عمله الخارجي، لكن قضية وحقيقة صدق ما في قلبه أنه أراد به وجه الله، إدراك حقيقة هذا الأمر يصعب على الإنسان أن يدركه، وأنه لا يعلم ذلك إلا الله، وهذا شرط رئيس مؤثر في قبول العمل أو منزلة قبول العمل. فلما كان هذا شرط والإنسان لا يعلم، فاحتاج أن يذكر بماذا؟ بأنك وإن عملت العمل الصالح وظهر لك أنك وفيت، لكنه ربما خدعتك نفسه، حتى تضمن القبول ماذا تتبع العمل؟ باستغفار لله. قال الله عز وجل في القرآن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هل هم الذين يزنون ويسرقون ويخافون من الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم أناس يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم. يخافون ألا يتقبل لماذا؟ هل لأنه ليس هناك شروط معلومة لقبول العمل؟ الجواب لا، بل هناك شروط معلومة، والله أوفى الأوفياء أن يزن تلك الأمور، تلك أعمال الناس على الشروط التي أظهرها لهم. ولكن كما تبين أن من الشروط الصدق، الصدق من أعماق قلبك ونفسك، وأن الإنسان لا يستطيع أن يضمن هذا الأمر، فقد يأتي يوم القيامة ويتبين أن ذلك العمل كان فيه شيء من الغشش. عندما أنزل الله عز وجل بعد غزوة أحد، وهو يكشف حال الصحابة وانقسام أحوالهم، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعض الصحابة ماذا قال؟ قال والله ما كنت أظن أن فينا أحد يريد الدنيا إلا بعد أن ذكر الله ذلك في القرآن. فلما كان قبول العمل فيه مثل هذه الأمور الدقيقة فالله يذكر هؤلاء أن هذه الأعمال العظيمة حتى تحافظوا على قبولها أتبعوها بالاستغفار، أتبعوها بالاستغفار. إذن هذا قول أول. القول الثاني قالوا، قالوا لما كان رجاء الرحمة للأمر المستقبل وهم قد قدموا هذه الأعمال العظيمة، هل يضمنون أنهم لا يخطئون في مستقبل أعمالهم من خطأ فيؤثر على تلك الأعمال بالضعف وربما الرد؟ الجواب بلى، يمكن. قالوا فالله عز وجل يأمرهم أن يحافظوا على هذا العمل بأن يستمر الاستغفار خوفا من أي خطأ ينشأ عندهم بعد ذلك، فيكون الاستغفار لشيء مضى مع تلك الأعمال حتى تصفو من أي مكدر. وأيضا الاستغفار مما يستقبل من أعمالكم والتي قد يكون فيها خطأ. ثم تأتي البشارة. البشارة ما هي؟ أنكم إن استغفرتم الله وجدتم الله عز وجل غفارا. فيقول والله غفور، سواء كان الاستغفار لما مضى أو الاستغفار لما يأتي، فالله غفور. ثم يختمها باسمه سبحانه وتعالى الرحيم، فمغفرته من رحمته، ومن رحمته أنه يغفر جل جلاله لمن استغفره. فإذا هذه البشارة العظيمة لهم بعد ذلك العمل. إذا كم، والإنسان يقف ويتأمل كم يمتلئ في قلبه من العلم بما لله جل جلاله من أسماء الحسنى التي والله كلما ازداد الإنسان بها علما ازداد لله حبا، وازداد له تكبيرا، وازداد له إجلالا وتعظيما، وازداد له محبة وتوقيرا، ازداد لله عز وجل في ذلك. عندها لا يريد أن يكون بعيدا عن الله في عمل، لا أبدا لا يأنس في زمن لا يكون ذكر الله عز وجل على قلبه وعلى لسانه، وطاعة الله هي التي تسير جوارحه. من تريد، ومن تريد أن تطيع، ومن تريد أن تحب أرحم بك من أرحم الراحمين، ومن تريد أن تطيع من ملك قوي قاهر له الملك كله والتدبير كله وخزائن كل شيء بيده. الله عز وجل أظهر لنا من أسمائه ما يؤسس لهذه المعاني في قلب المؤمن، فيجد في نفسه إقبالا صادقا نحو ربه وطاعته والأنس بذكره والفرح بالخضوع بين يديه والإقبال على كتابه. ولا يجد والله أنسا في أي مجال وطريق ومجلس وعمل يبعده عن ربه سبحانه وتعالى. يذنب الإنسان فتعرض عليه المغفرة، يحسن الإنسان فيعرض عليه العطاء والثواب والجزاء المضاعف، ويأتيك الضمان بأن ذلك يتحقق لك. فإذا هذا شأن المؤمن مع ربه، ويقرأ ويعي ويتفكر. ثم أيضا تنظر إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأثره وبركته على أمته وعلى الناس، كيف ربا وكيف يثبت على الإيمان وكيف يدل على طريق الهدى والحق. وترى أولئك الأصحاب البررة الكرام الأوفياء لربهم، الأوفياء لإيمانهم، الأوفياء لرسولهم صلى الله عليه وسلم، الأوفياء لدينهم، المتأدبين بأدب الوحي. تنظر إلى همتهم العالية مع ربهم وهم يطلبون ما عند الله والمنازل العالية، ويبذلون أعظم الأعمال صابرين، فارقوا بلدانهم، تركوا أموالهم، تغربوا عن أولادهم نصرة لدين الله عز وجل، هاجروا وجاهدوا. ونعيد التذكير بحديث أبي أيوب، الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد وغيره، عندما يقول أبو أيوب كان في غزوة وإذا برجل من المسلمين ألقى بنفسه في وسط العدو، فقال بعض الناس من المسلمين إن فلانا ألقى بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سمعها أبو أيوب ما تمالك نفسه، كلمة وآية ذكرت بمعنى ووضعت في غير موضعها، قال والله ما في مثل هذا نزلت، ولكن نزلت فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعانا إلى الإسلام فآمنا وصدقنا، قال وتركنا، اسمعوا، قال وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات، فكنا معه حيث يريد. قال حتى كنا معه في غزوة تبوك، كل شيء طلبه حققناه معه، حتى قال لنا قاتلوا بني الأصفر كنا معه. قال فعندما رجعنا والطريق طويل يتسامرون في طريق عودتهم، قال فقال بعضنا لبعض جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فأسلمنا وآمنا وتركنا لأجله الأموال والزوجات والأولاد، فخربت مزارعنا، المزارع التي كانت تنتج إنتاجا كبيرا خربت، لأنه لم يعد ملاكها قريب منها، وليس إلا من يخدم بالأجرة، ولن يكون النائحة الثكلة، لن تكون النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلة. قال فقلنا إذا رجعنا إلى المدينة نصلح مزارعنا. قال فأنزل الله فينا هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنتم الآن ارتقيتم وأصبحت الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين، فكنتم معه حيث يريد، فلا تعودوا إلى شيء ينزلكم عن تلك الدرجة العالية. إذن ننظر ونحن نتأمل هذه المفاهيم إلى أولئك الذين تربوا في هذه المدرسة النبوية، كيف كان أمرهم. ولذلك هنا نخرج بنتيجة أن الإنسان حقيقة قرآنية أخبر الله عنها ووصف بها عباده المؤمنين، ويريد أن يعيها كل من يريد أن يدخل في هذا الطريق، ولنا بإذن الله وقفة معها، وهي أن المؤمن إنسان أخروي لا وليس إنسان دنيوي، نظره إلى الآخرة وتعلقه بالآخرة وتفكيره مع الآخرة، وليس فكره مع هذه الدنيا تعلقا وحبا، وهي قضية حقيقة تحتاج أن تقدم كحقيقة من حقائق القرآن، وأن نعيها لنرى أين نحن منها وأين منزلتنا منها. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وهذا بعض ما أشار إليه العلماء في كتبهم حول هذه الآية الكريمة المباركة وارتباطها نسقا مع ما قبلها من الآية الكريمة. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.